إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة. إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتواصل موكبنا الدعوي في رحاب العلماء والدعاة في تطواف الرحب عبر حياتهم وأرائهم وتوجيهاتهم. ضيفنا في هذا اللقاء أيها الإخوة علم دعوي بارز واسم علمي مشهود له مشاركاته الواسعة وجهوده التي لا تكاد تنقطع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بشتى صورها وأشكالها. إنه من أولئك الذين أدركوا أهمية أن يعي الداعية دور وسائل الإعلام في نشر وبلاغ الدعوة والنصيحة، فكان من أبرز أولئك الذين كانت لهم إسهاماتهم ومشاركاتهم المتقدمة. إنه فضلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضلة الشيخ محمد، فحياكم الله وشكر الله لكم إجابة هذه الدعوة.
حياكم الله بارك فيكم.
شيخ محمد، اعتاد المستمع الكريم معنا في مثل هذه اللقاءات أن يستمع في بداية الحوار إلى شيء من حياة الضيف وبداية نشأته وتعليمه، فهل لكم أن تحدثون عن شيء من ذلك؟
لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. المتحدث إليكم هو أخوكم في الله محمد بن حسن بن حمد الدريعي، المولد في مدينة المجمعة عاصمة سدير، تاريخ 1358 هجرية. التعليم، أول ما عرفت التعليم كان عن طريق الكتاتيب، أولا درست فيها دراسة أولية لمدة تقريبا سنتين، ثم التحقت بالمدرسة الابتدائية السعودية في المجمعة وهي المدرسة الوحيدة آنذاك، ودرست فيها السنوات الأربع الأولى، ثم افتتح المعهد العلمي في المجمعة عام 1374 هجرية، والتحقت بقسم يعرف آنذاك بالتمهيدي، وهو الذي يكون قبل نهاية الابتدائي بسنتين. درست فيه سنتين وأخذت الشهادة الابتدائية، ثم التحقت بالقسم الإعدادي والثانوي وكان مدموجا مع بعضه في 5 سنوات، وذلك عام 1376 هجرية. تخرجت من المعهد العلمي سنة 1380 للهجرة، والتحقت بكلية الشريعة، وكانت آنذاك رئاسة الكليات والمعاهد العلمية، التحقت بها سنة 1381 هجرية، وتخرجت منها سنة 1384-85 هجرية، أي أمضيت فيها السنوات المعدودة المعروفة 4 سنوات، ولم أعرف بحمد الله وشكري أنني تخلفت سنة واحدة عن لحاق بزملائي، ولا أعدت دورا ثانيا أيضا، بل كنت والحمد لله تنقل من سنة إلى سنة حتى تخرجت من الكلية في العام الذي ذكرته. التحقت بسلك التعليم مدرسا، أول ما عملت في منطقة الأحساء، وعملت هناك 6 سنوات من 85 إلى نهاية 90 هجرية 1300، ثم عدت إلى الرياض ملتحقا بالتعليم طبعا عن طريق في وزارة المعارف، درست سنتين في المتوسطة الأولى، ثم التحقت بمعهد المعلمين الثانوي، وفي عام 1300 76 في نهاية 96 في نهاية أو 7 نقلت أو وجهت إلى كلية المعلمين، وكانت أنا ذاك تسمى الكلية المتوسطة، وعملت فيها مدة 15 عاما. بعد ذلك انتقلت إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1412 للهجرة، ولا زلت أعمل هناك حتى الآن بحمد الله، وأسأله التوفيق. طبعا التحقت في قسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين، قسم القرآن، وعملت كمحاضر في كلية الدعوة والإعلام، ثم الآن أعمل في أصول الدين قسم القرآن في التفسير طبعا، ودرس التفسير ماذا التفسير منذ أن تخرجت، لأنني متخصص في التفسير وعلومه، وقد درست حضرت الماجستير أخذتها عام 1404 للهجرة، وأنا الآن أعد لرسالة الدكتوراه إن شاء الله تعالى، وعسى الله أن يسرها.
أحسنت من فضلة الشيخ محمد. استمرارا للسؤال السابق، هل هناك أحد من المشايخ تلقيتم عنهم بعض العلوم أو تأثرتم بشيء من علومهم أو طريقتهم أو حياتهم؟
طبعا أنا قضيت دول دراستي في ابتدائي والثانوي في مدينة المجمعة، وكان ممن تأثرت به كثيرا، وكنت أذهب إليه في بيته وفي مسجده وأسأله ويجيبني جزاه الله خيرا ورحمه، كان الشيخ حمود بن عبد الله التوجري. وهناك طبعا القضاة الذين قدموا إلى البلد، في بلدنا كنت آوي إليهم لبيوتهم وأسألهم وأستفيد منهم، مثل فضيلة الشيخ علي بن سليمان الرومي الذي كان له بعد الله فضل كبير في دفعي إلى الأمام لتحمل مسؤولية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقد أمدني بآرائه وتأييداته، وكان يشجعني على ذلك، وإن كنت في ذلك الوقت لم أتأهل علميا، فقد بدأت عمل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأنا لم أتجاوز 16 من عمري، لكنه كان يشجعني ويوجهني إلى الشيء الذي أستطيع أن أحضر له وأتحدث فيه بسهولة وأخرج بدون مسؤولية أمام العلماء، لأن بلدنا فيها علماء كبار، لكنني كنت أغامر، أقولها لأن كنت أغامر بنفسي لأنني كنت صغيرا، لكنني جريء أتجرأ على هذا الشيء، وهم يساعدونني جزاهم الله خيرا. حتى كان الشيخ حمود رحمه الله تعالى قبل أن أتأهل كان يحاول أن يوقفني عن ولا أتحدث، لكن بعدما دخلت كلية الشريعة وبدأت أحصل كان يطالبني بأن أتحدث وأدعو إلى الله وأذكر في المساجد، خاصة يوم الجمعة، خاصة إذا جئت إلى البلد. طبعا كنت السنوات الثلاث وقت دراستي في الكلية أعيش وأعزب في الرياض، ثم أعود إلى البلد لأجلس فيها فترة قليلة ثم أعود للدراسة.
نعم. إذن الشيخ حمود ممن تأثرت حمود فيه كثيرا،
والشيخ علي الرومي أيضا.
نعم.
وكنت أقرأ لعلمائنا في بلادنا العزيزة وتلمذ عليهم عن طريق القراءة، مثل الشيخ بن سعدي رحمه الله، فقد كنت أقرأ مؤلفاته وأستفيد منها كثيرا، خاصة أنه رحمه الله يمتاز بجانب علمه الأكاديمي كما يقولون، فإنه يفيدنا في الناحية الثقافية، فكتبه تطفح بالثقافة الواعية البصيرة، لأنه رحمه الله كان متأثرا كثيرا بشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهم الله. نعم.
أحسنت فضيلة الشيخ محمد. شيخ محمد، هناك سؤال، وهو أنه يعوز كثير من العاملين في حقل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما يعرف بالمنهجية، والتي أدى البعد عنها إلى كثير من الشطط والجنوح. وأعرف أن الشيخ محمد كانت رسالة الماجستير التي قد تقدم بها عن دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام. هل لكم فضيلة الشيخ محمد أن تبينوا لنا شيئا من أهمية وضرورة التزام المنهجية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وخصوصا القائمة على منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتي جاء بسطها وبيانها في القرآن الكريم؟
حقيقة المنهجية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنا أعتبرها لونا من ألوان العبادة وتكليفا ربانيا من الله سبحانه وتعالى. فمثلما تلتزم المنهجية التطبيقية في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج وتقرأ قول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وتقرأ كذلك قول الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، تجد أن قضية المنهجية في الدعوة قضية ليست تفكير بشر ولا تخطيط إنسان، مهما كان فكره، مهما كان عقله، مهما كان ذوقه، مهما كان بعد نظره في الحياة، لا بد أن يعرف أن منهجية الدعوة إنما هو أمر من الله سبحانه وتعالى. ذلكم بأن المنهجية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحدد مسار الدعوة من حيث أسلوبها، من حيث غايتها، من حيث مقاصدها. فنحن عندما نقرأ هذه الآية الكريمة قل هذه سبيلي، وجه الخطاب إلى من أوحي إليه القرآن الكريم، إلى من أرسل إليه، ويقال له قل هذه سبيلي، بمعنى أنه التزم المنهج في نفسه عليه الصلاة والسلام، وأنه يقول لأمته خاصة من يحمل هم الدعوة ودور وواجب الدعوة وتحمل مسؤولية الدعوة، يجب أن يكون مثل رسول الله. فلو كان أحد محتاجا كل الحاجة إلى المنهجية لكان من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه غير معصوم. أما رسول الله فهو معصوم، ومع عصمته يقال له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا منهجية الدعوة في الحقيقة أنها تؤدي إلى عدة أمور يجب أن يراعيها الدعاة إلى الله بصفة خاصة. الأمر الأول أن يهتم الداعية إلى الله بالعلم، والعلم الصحيح، العلم الذي يأخذ أسلوبه من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم الصحيح الرصين. الناحية الثانية أن يعرف أن هذا العلم لا بد وأن يقرن بالعمل، وهذا من المنهجيات الأساسية في الدعوة، إذ أنه لولا التطبيق العملي ما نفعت كلمة الإنسان. لو قلت ما قلت وجئت بالأدلة والبراهين القاطعة لوجدت نفسك محتاجا إلى أن تكون قدوة خيرة. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي في الناحية التطبيقية، فلئن كنتم قد تلقيتم من رسول الله العلم فتلقوا منه العمل. ولذلك نقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ونجد أن إبراهيم الخليل والذي تفضلت بالإشارة إليه عن رسالة اللي كتبتها عن دعوته، كان ربنا يثني عليه أول ما أثنى عليه.
محمد كان هي عن دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام.
نعم منهج إبراهيم عليه السلام في الدعوة إلى الله في ضوء القرآن، هذا موضوع الرسالة.
جميل.
وأقول إن الله أول ما بدأ الثناء على إبراهيم قال إن إبراهيم كان أمة، ومعنى أمة إماما في الخير، قدوة في الخير. ومن قال معنى مؤمنا وحده فلا ينافي هذا أنه إمام في الخير، بل لأن الله قال في خاتمة هذه الأوصاف ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأيضا نجد أن مسألة المنهجية الدعوية في النظر ناحية النظرية وفي الناحية العملية تتطلب أيضا خلقا، والخلق من أسس المنهجية الدعوية. ولذلك نجد القرآن الكريم يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الدقيق وإنك لعلى خلق عظيم. والداعي إلى الله سبحانه وتعالى عندما يسلك مسلك الخلق العظيم لن يتهم بكذب، لأن أعظم أو من أعظم أخلاق الإسلام الصدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونجد أن من أعظم أخلاق الداعي إلى الله كما بينها القرآن الأمانة. عندما ذكر الله سبحانه وتعالى الأمانة في النبيين الكريمين يوسف وموسى عليهما الصلاة والسلام. موسى يقول الله تعالى عنه فيما بينت ابنته شعيب عن أخلاقه: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالخلق أساس من أساسيات المنهجية الدعوية. فالذي يريد أن يرشح نفسه للدعوة إلى الله يجب أن يعلم أن هذا الخلق هو من صممات الأمان للدعوة. ولذلك أقول إن الأمين في الدعوة، الأمين الملتزم بالأمانة في الدعوة، لن يصغي بأذنه إلى فكر وافد، ولن ينظر بعينه إلى قدوة سيئة، ولن يلتفت بقلبه إلى غرض مادي، لأن هذه الأمور كلها ضربة على الدعوة. فالذي يستقبل أفكار وافدة خارجة عن فكر الإسلام، أو قدوة سيئة خارجة عن القدوة الصالحة التي دعا إليها الإسلام، أو طمعا ماديا، فإنه يضرب الدعوة من حيث يدري أو لا يدري. فالخيانة خلق خبيث، خاصة إذا كان هذا الذي يتمثل بعمل الدعوة إلى الله يكون خائنا، فأي خير يرجى منه؟ والصدق كذلك، لأن الصدق إذا تمثل في الإنسان رفض الكذب، ورفضه للكذب يكون مدعاة إلى رفض الكذب على الله، والكذب على رسوله، والكذب على أصحاب رسوله الذين وصل إلينا الإسلام على أيديهم نظيفا طيبا طاهرا كاملا موافيا. فلا بد أن يكون المسلم في منهجيته الدعوية خلوقا ذا خلق عظيم رفيع. ومن أخلاق الإسلام التي يجب أن نراعيها كمنهجية للدعوة العفو والصفح والصبر، فهذه كلها أمور تعتبر من منهجيات الدعوة. أنا لا أقول هذه منهجية نظريا فقط، لأن قضية التخطيط لا بد أن يتبعها عمل. لو فرضنا أنك خططت الآن لمبنى تريد إقامته ولكنك لم تعمل فيه ولا شيء، حاسبوك الناس أين عملك الذي خططته؟ تقول تركته، ما دمت خططته وعملته أتركه. لا، لن يكون له وجود ومنظر وفائدة حتى يقوم على سوقه. إذن منهجية الدعوة الناحية النظرية سليمة، الناحية الثانية التطبيق العملي سليم، تطبيقي يعني موافق لقال الله وقال رسوله. وعندئذ تنتفي عن التطبيق موافقة المشركين، موافقة الكافرين، موافقة المبتدعين، موافقة المنافقين، موافقة أي مبطل ترفضه، لأن هذه عملية تطبيقية. وإلا فأي تطبيق، أي يعني فكر يمكن أن ينفع ما دام أن الإنسان مذبذب؟ ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة إن أحسن الناس أن يقولوا أحسن أحسنت، وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. ومن منهجيات الدعوة كذلك أن يكون الداعية إلى الله بجانب علمه النظري بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة رسوله وسيرة السلف الصالح، أن يكون على بصيرة بحال من يدعوهم. لأنك أنت عندما تريد أن تدعوهم يجب أن تكون بصيرا بواقعهم، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه عندما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بعثه إلى اليمن، قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، يعني تهيئ لهم واستعد بمعرفة ما عندهم وما هم عليه حتى لا تشكل عليك كلماتهم إن قالوها، ولا تنطلي عليك وساوسهم إذا وسوسوا لك، بل يكون عندك من الحصانة والدقة في التعبير والعلم الرصين ما تواجههم به وتوقفهم عند حدهم. وعندئذ يكون علمك أيضا بالمدعوين بأحوالهم العلمية الأخلاقية الاجتماعية الفكرية، قل ما شئت من الحالات التي تتطلب حالة الداعية أن يعرفها حتى يصل بدعوته إلى المدعوين. إذن منهجية الدعوة تتطلب هذه الأمور الأربع الكبرى التي أعتقد أنها من الأمور التي لا يجوز للداعية أن يغمض عن واحد منها فضلا عنها.
أحسنتم شيخ محمد. الحقيقة هذا موضوع مهم وهو متشعب الجوانب، ومن أبرز ما يمكن أن يتحدث عنه في أثناء الحديث عن منهجية الدعوة أن كثيرا من العاملين في حقل الدعوة الله سبحانه وتعالى يغيب عنهم منهج الأنبياء، وخصوصا ما تفضلتم به عن دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، ومن ذلك استعجال النتائج أو استبطاء الثمرات. هل لكم أن تعلقوا على هذه النقطة شيخ محمد؟
حقيقة نحن إذا أعدنا النظر من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجدنا أن قضية الاستعجال للنتائج مرفوضة شرعا وعقلا وفطرة. فاستعجال النتائج لا تتفق وعمل الدعوة. انظر إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، دعا الله سبحانه وتعالى لأهل مكة، ماذا قال؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا الدعاء دعا به إبراهيم، ومتى تحقق؟ هذا هو السؤال.
بعد وقت
تحقق، بعد يمكن أقول آلاف السنين.
نعم.
ومع هذا كله إبراهيم ما دعا دعوة ليتخلص بها من واقع عرفه من قومه، وهو نفرتهم عن الحق وعدم تأثرهم بتلك الدعوة التي جاءت متميزة في الحقيقة، كما كتبت عنها نقلا عن القرآن الكريم وتعليقا على ما كتبه أو مما كتبه المفسرون وأهل علماء الحديث أو شراح الحديث. هذا الدعاء الذي دعا به تمثل في بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشهدت الأرض الآن التي نعيشها شهدت أثر دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأهل هذه البلد، خاصة بما نراه الآن ونشاهده من قيام هذه الدعوة المباركة التي جددها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مناصرة ومعاونة من الإمام الذي أعتبره مجددا بجانب الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو الإمام محمد بن سعود رحمة الله تعالى عليهما. هذان الرجلان تمثل فيهما قوة العلم، أو قل قيادة العلم وقيادة السياسة. فالإمام محمد بن سعود رحمه الله أدرك بثاقب فكره وعمق تفكيره وعقيدته السلفية الصحيحة أن هذا الدين أمانة في عنقه ورسالة المسلم، وأنه يجب أن يحمل بقدر ما عند الإنسان من استعداد لحمله. هو رجل دولة، ومحمد بن عبد الوهاب رجل علم وفكر، إذن هل لهما أن يتعانقا وأن يتواصلا؟ نعم. ولذلك امتدت دعوة إبراهيم إلى أن كانت هذه الدعوة مجددة لدعوة إبراهيم، وأنا أشهد أنها الآن بحمد الله تتجدد حتى في وقتنا الحاضر بحمد الله بقيادة إمام المسلمين الملك فهد بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وحكومته الرشيدة. أعتقد أن هذه الدعوة المباركة هي التي تتمثل في تلك القواعد الخمس التي وصف الله بها إبراهيم بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فشكر النعمة تمثلت في تطبيق عمل الدعوة إلى الله، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وجد، حتى أقول سيراها بعينه وبقلبه وبروحه غدا إذا دخل بجانبه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته دخل الجنة، سيقول أنا الذي كنت دعوته، وقد قالها محمد في حياته عليه الصلاة والسلام، أنا دعوة أبي إبراهيم، يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا الذي جدد الله بي الحنيفية، هو محمد صلى الله عليه وسلم، وتجددت به الحنيفية في من جاء من بعده من الخلفاء الراشدين والأئمة المخلصين الصالحين. وهكذا نقولها بحق وبشارة حق، إن عقيدة التوحيد ودعوة التوحيد فعلا وجدناها واضحة في دعوة إبراهيم لهذه الأمة في هذه الجزيرة، وهي التي والحمد لله فتحت مكة على يد محمد الذي كان دعوة أبيه إبراهيم، وفتحت المدينة وفتحت الجزيرة، ولازالت والحمد لله تتظلل بظل العقيدة والشريعة.
الحمد لله، أثابكم الله شيخ محمد. الحقيقة أيضا لدينا سؤال آخر، وهو أنني أشرت في مطلع هذا اللقاء أنكم فضيلة الشيخ عرف عنكم مشاركاتكم المتقدمة في وسائل الإعلام وخصوصا في الإذاعة والتلفزيون، ولكم برامج ولله الحمد مستمرة منذ أمد فيهما جميعا ومنذ فترة طويلة. كيف ترون أهمية مشاركة العلماء والدعاة في مثل هذه الوسائل، خصوصا أن الإعلام لدينا ولله الحمد يحمل خصوصية متميزة ويلقى المشارك فيه الترحيب من قبل المسؤولين والقائمين ويحظى باستقبال أي مشاركة هادفة ومفيدة؟
والله يا أخي هذا السؤال الذي أكاد أقول إنه يحيرني بعض الأحيان، لأن بعض الناس من إخواننا وأساتذتنا ومشايخنا من طلبة العلم يتهيبون أو يترددون في دخول بعض وسائل الإعلام عندنا. قد دخلوا أو دخل بعضهم الوسائل المسموعة الإذاعة، لكن أين هم عن الوسائل المرئية وأين هم عن الوسائل المقروءة؟ هذا هو السؤال. لن يدعي أحد، أقولها وبكل صراحة، لن يدعي أحد أن أحدا من المسؤولين، لا من صغار المسؤولين ولا من كبارهم في وزارة الإعلام، أنه يمنع مشاركتهم، بل يتحبب إليهم، وأنا أعرف هذا جيدا، يتحببون إليهم. لا، بل إنهم يقولون إذا كان يتعبك أو يجهدك أو يشق عليك أن تصل إلينا في مقارنا، في مقار العمل يعني في وزارة الإعلام أو في التلفزيون أو في الإذاعة، فهم مستعدون أن يصلوا إليك في بيتك. فما عذرك؟ ما عذرك؟ لست أدري. اليوم ما لن ندعي الآن أننا في غرفة ضيقة مخنقون، أو قل مستورون في غرفة لا يدرى ما حالنا وما ماذا نقول. نحن الآن في مجتمع كبير، وأصبح المجتمع الإنساني الآن كبلد واحد أو كغرفة واحدة تضم العالم كله.
نعم.
وسائل الإعلام الآن لم تعد الآن تستأذن الدخول.
نعم.
بل تدخل بدون استئذان. الوسائل الآن التي تعتبر تدخل بدون استئذان، التلفزيون الآن الذي تنوعت الآن قواه الباثة، تنوعت، وأصبحنا الآن نحتاج إلى أن نقول هل هذه الوسائل التي تأتينا هل لها مقاوم، هل لها مرشد، بل هل لها كاشف يعرف مغزاها غزوها لنا؟ إن الغزو الفكرية أخطر من الغزو المسلح. لأن الغزو الفكرية الآن يدخل إلى الناس وهم في هدوء أعصاب ومرتاحون، مستعدون أن يسمعوا، والإنسان يسمعه وهو مستلقي، وهو جالس، وهو قائم، وهو يمشي، وهو راكب سيارته. أما الغزو المسلح فلا يدخله إلا باستعداد سلاح وتكتيك عسكري وقيادات وتنظيمات وإلى آخره. ثم أيضا الغزو المسلح محدود، لا يستمر طويلا، هذه السنة الله في خلقه، الحياة كلها كذا. لكن الغزو المثقف، الغزو الفكري، هذا في الليل وفي النهار وفي السر وفي الجهار، في أوقات كثيرة يمشي ويتحرك. إذن العلماء مسؤوليتهم أمام الله عظيمة، والله إنهم مسؤولون، وأنا أشهد بأنهم مسؤولون. ولولا أن شيخي وإمامنا الشيخ سماحة الوالد عبد العزيز بن باز حفظه الله وأمد في عمره، شجعنا على دخول التلفزيون كما شجعنا على دخول الإذاعة كما شجعنا على العمل في وسائل الصحافة، لا قلت في نفسي ربما يكون له وجهة نظر. لكنني أنا الذي أتحدث الآن ممن قيل له على لسان الشيخ الصراحة، يقول لي اذهب فاعمل البرامج التلفازية، والآن ومنذ 25 عاما وأنا الذي أدير برنامج التوعية الإسلامية في الحج. وبرنامج التوعية الإسلامية في الحج كان يرأس العمل عليه الشيخ عبد العزيز قبل أن يلحق بوزارة الشؤون الإسلامية، ثم صار تبع وزارة الشؤون الإسلامية، وأجد تشجيعا أيضا من معالي وزيرها الدكتور عبد الله التركي، وهو الذي يوجهنا إلى أن ننفذ هذا البرنامج، وهو برنامج إعلامي مشهور، وهو برنامج لا يقف عند حد تعليمات الحج فقط، الطواف والسعي وما إلى ذلك من أحكام الحج فقط، لا، بل إنه يهتم بالتأكيد على تصحيح الاعتقاد، وعلى إصلاح العمل، وعلى سلامة الأخلاق، وعلى الانضباط في اجتماع المسلمين في مناسبة الحج وفي غيره، وعلى احترام المقدسات الإسلامية وخاصة مكة والمدينة، وعلى وجوب الإخاء بين المسلمين، وبيان أسباب التجمع وأسباب التفرق والتحذير من أسباب وهكذا.
سنتم الشيخ محمد، نأمل إن شاء الله تعالى أن تكون هذه الكلمات من رجل مجرب وله قدم راسخة في مشاركات الإعلامية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن تجد القبول والصدى الطيب المبارك الذي نأمله إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجد أن لدي العديد من النقاط والأشياء التي نحب أن نثيرها مع فضيلة الشيخ محمد هذا العلم الدعوي والإعلامي البارز والمشهود، لكنني أرى أن وقت البرنامج قد داهمنا، ولا أملك إلا أن أختم هذه الحلقة بالشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى، ثم أثني بالشكر لفضيلة الشيخ محمد على إتاحته هذه الفرصة للحديث واللقاء معه، كما أتوجه لكم بالشكر الجزيل أيها الإخوة المستمعون الكرام، وآمل إن شاء الله تعالى أن يتجدد لنا لقاء معكم مع فضلة الشيخ ومع عدد من علمائنا لنستمع إلى توجيهاتهم وإرشاداتهم ونصائحهم في هذا وغيره. لكم تحية من زميلي وأخي الأخ مشعل الدهيش، وآمل أن يتجدد لنا لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في موكب الدعوة، إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح. في موكب الدعوة، إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.